السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ولي الصالحين، وناصر أوليائه وحزبه المفلحين، وقامع المشركين والمبتدعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في القراءة في هذه الرسالة العظيمة النافعة الماتعة مع تعليق شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عليها، ذلكم التعليق الذي يحتاج إليه كل مسلم وطالب العلم بالأخص، ومن ابتلي في بلاده أو قريبا من بلاده بشيء من هؤلاء المنحرفين عن الصواب والحق المبين والملبسين على الخلق في هذا الباب، باب التوحيد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، وما أكثرهم في هذا الزمان. فيحتاج طالب العلم والداعية إلى الله على بصيرة أن يتسلح لهم بالسلاح الذي يقاومهم به، ولا أعظم من أن يقرأ هذه الكتب التي قد اجتهد فيها مؤلفوها ومصنفوها وجمعوا فيها ما يحتج به هؤلاء الضالون المضلون، وأجابوا عليه ودمغوه بالحق، كما قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وقوله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذه القراءة في مثل هذه الكتب تنفعنا جميعا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والدعوة إليه سبحانه وتعالى على نور وهدى، إنه جواد كريم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المشركون الأولون أقروا بالربوبية وأشركوا في الألوهية في الرخاء دون الشدة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة.
فإذا تحققت
أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير الكلمة ما عرفه جهال
هذه الكلمة.
أحسن الله إليك. وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم بمعنى أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
الله أكبر.
شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تحققت مما تقدم مما ذكرناه من أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأنه يحيي الموتى، وأنه ينزل المطر، وأنه على كل شيء قدير فيما يتصرف فيه سبحانه وتعالى، ولكنهم ينكرون توحيد الألوهية وتخصيص الله بالعبادة، ويرون أنه لا مانع من التعلق بالصالحين كاللات أو على الأنبياء كعيسى أو على غيرهم من الأشجار والأحجار لطلب البركة وطلب الشفاعة كما فعلوا مع العزى ومناة واللات ومع عيسى وأمه إلى غير ذلك ومع الملائكة. هم يرون أن التعلق بهؤلاء أو طلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم أن هذا لا بأس به، وأن هذا لا يجوز منعهم منه. ولهذا أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقالوا له لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهم لا ينكرون عليه دعواه بأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ومنزل المطر مجري الشمس والقمر، يعرفون هذا، ولكن أنكروا عليه لما دعاهم إلى توحيد الله والإخلاص لله وترك النذر لغير الله والذبح لغير الله ونحو ذلك مما كانوا يفعلونه. ويرون أن النذر لغير الله والدعاء لغير الله وطلب الشفاعة من الملائكة أو من الأنبياء أن هذا لا يضر، وأن هذا من باب التوجه بهم والتقرب بهم. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما قصدنا أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون، لا، نعرف أن هذا لله، ولكن يريدون أنهم يقربونهم إلى الله. هذا الذي قاله المشركون الأولون وأنكره النبي عليه الصلاة والسلام هو ما يقوله المتأخرون. المتأخرون يقولون في تعلقهم بالأموات من الأنبياء والصالحين إننا نريد شفاعتهم يشفعون لنا، لهم جاه نريد أن يشفعوا لنا فنعبدهم لأجل أن يشفعوا لنا عند الله لينفعونا عند الله. فهذا الذي قاله هؤلاء هو الذي قاله الأولون، ولكن الأولون أخف منهم شركا وأقل شركا، لأن الأولين في حال الرخاء يشركون وفي حال الشدائد يخلصون لله العبادة، أما هؤلاء المتأخرون فشركهم دائم في الرخاء والشدة نعوذ بالله مع الصالحين أو مع غيرهم. فالواجب أن يكون عندك تمييز لهذا الأمر وأن دين المشركين غير دين المسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى توحيد الله، وأرسله الله إليهم ليدعوهم إلى توحيد الله، إلى طاعة الله، إلى ترك الشرك بالله سبحانه، يدعوهم إلى ترك المعاصي، فهم قابلوا هذه الدعوة بالصدود والمعاداة والخصومة، وقاتلوه على هذا يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب، كل هذا دفاعا عن دينهم الباطل لتعلقهم على غير الله وشركهم بالله سبحانه وتعالى. ولكن الله أيد نبيه ونصره عليهم حتى فتح عليهم مكة عنوة، ودخلوا في دين الله أفواجا. فجميع ما يتعلق بالدعوة يدل على هذا المعنى، وأن المدعو إذا كان يتعلق بالأمر، أحسن الله إليك، وأن المدعو إذا كان يتعلق بالأموات أو بالكواكب أو كذا، هذا الذي يدعى ويبين له. أما كونه يشرك
المدعو يريد الذي تدعوه أنت، أن المدعو يعني الذي تدعوه من هؤلاء الملبس عليهم، من هؤلاء الملبس عليهم، ما هو المدعو الذي يطلب منه قضاء الحاجات، لا، وإنما المدعو الذي تدعوه أنت ممن لبس عليه، هذا المراد. وأن المدعو يعني الذي تتوجه إليه بدعوته إلى التوحيد، نعم، قد لبس عليه، نعم.
وأن المدعو إذا كان يتعلق بالأموات أو بالكواكب أو كذا، هذا الذي يدعى ويبين له. أما كونه يشرك بالربوبية، هذا شرك زائد يكون أكثر من الأولين، إذا زعم أن شيخه يتصرف في الكون ويدبر الأمور صار شركه أكبر من شرك أبي جهل وأشباهه. فالأولون عرفوا التوحيد لله من جهة الربوبية، الخلق والرزق والتدبير، وأشركوا بالله في الإلهية، في العبادة، في الخوف، الرجاء والصوم والصلاة والذبح والنذر ونحو ذلك. أما هؤلاء المتأخرون فشركهم دائم في الرخاء والشدة، ومع الصالحين ومع غيرهم، فصاروا أكثر شركا وأشر شرا من الأولين، بسبب تساهلهم وعنادهم وعدم قبولهم النصح، وبسبب شركهم في الرخاء والشدة، نسأل الله العافية. فينبغي للمؤمن أن ينتبه لهذا، وأن يعرف أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله أو بعضها، سواء كان الكافر يقر بتوحيد الربوبية أو لا يقر، مهما كانت حاله فإنه كافر ما دام يعبد غير الله ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله، نسأل الله العافية.
نعم، الحمد لله، سمعنا جميعا شرح شيخنا رحمه الله تعالى على هذا الذي تقدم من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فيقول رحمه الله، أعني شيخ الإسلام عبد الوهاب، إذا تحققت أيها الموحد أن هؤلاء المشركين مقرون بهذا، يعني مقرون بتوحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله، الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير إلى آخره، إذا عرفت أولا أنهم مقرون بذلك بهذه النصوص التي تلوناها، ثم عرفت أيضا بهذه النصوص التي تلوناها أن إقرارهم هذا لم ينفعهم، فلم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن هاتان مقدمتان، إذا عرفت أن المشركين الأولين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية بدلالة الآيات التي سيقت في المجلس الأول، ثم الثاني عرفت أن هذا الإقرار بهذا النوع من نوعي التوحيد لم يدخلهم في الإسلام، عرفت أن التوحيد المطالب الناس به وهو الذي يدخل أصحابه في الإسلام ويعصم دماءهم وأموالهم من القتال والسبي، عرفت أن التوحيد الذي جحدوه ولم يأتوا به هو توحيد العبادة، توحيد الإلهية. هم مقرون بأحد نوعي التوحيد، ما هو؟ توحيد الربوبية، هذا سطره الله جل وعلا عليهم وأخبرنا به في كتابه سبحانه وتعالى عنهم. ثم تحققت أن هذا التوحيد لم ينتفعوا به، فلم يعصم دماءهم وأموالهم وذراريهم من القتال والسبي، عرفت أن هذا التوحيد ليس هو التوحيد المطلوب من هؤلاء، لأنهم لم ينكروا أصلا ولم تقع الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم فيه، لأنهم يقرون به توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله. إذن فما هو التوحيد الذي جاهد الأنبياء فيه أقوامهم؟ الأنبياء أقوامهم، ما هو التوحيد الذي جاهد فيه الأنبياء أقوامهم؟ الإلهية، الإلهية، لأنهم لم ينكروا التوحيد الأول الذي هو الربوبية، توحيد الله بأفعاله من خلقه وإحيائه وإماتته ورزقه وتصريفه لشؤون الكون، هذا ما أنكروه، هذا توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله سبحانه، ما أنكروه، هم مقرون به. هذا الإقرار لم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم ولا ذراريهم من قتال الأنبياء لهم ومجاهدتهم لهم. علم أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي هو إفراد الله بأفعالنا نحن. فالتوحيد قسمان، إفراد الله بأفعاله، هذا الربوبية، ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات لأنه خبري، يعرفون أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه المالك وأنه الملك وأنه المتصرف وأنه المحيي وأنه المميت، هذه ما هي الصفات؟ صفات الله جل وعلا، لم يدخلهم في الإسلام. فإذا بقي الثاني الطلبي الذي أمرنا الله به جل وعلا، ألا وهو توحيد الإلهية، توحيد العبادة، إفراد الله بأفعالنا نحن. فإذا عرفت ذلك عرفت التوحيد المطلوب الذي يجب أن إيش؟ أن تتعلمه وتعرفه وتدعو إليه. فالتوحيد المطلوب هو توحيد العبادة، فلا يدعى إلا الله جل وعز، ولا يستغاث إلا به، ولا يرجى إلا هو، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا تطلب الشفاعة إلا منه سبحانه وتعالى. فإفراده بأفعالنا هذا هو التوحيد المطلوب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وبعث إلى العرب وغيرهم، ومنهم من يدعو الملائكة يزعم أنهم أقرب إلى الله وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هؤلاء أقرب، فيدعو الملائكة ليشفعوا له. ومنهم من يدعو الصالحين مثل اللات، اللات هو رجل كان يلت السويق يقدمه للحجيج، هذا عمل خير وبر ولا لا؟ أي فلصلاحه وإحسانه إلى الحجيج، كما جاء تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا كان بالطائف عبده لصلاحه. ومنهم من يعبد الأنبياء مثل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى كما تفعل النصارى. فمثل هؤلاء جميعا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لبسوا على الناس سيأتينا، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فإذا عرفت أن هؤلاء دعوا هذه الأصناف من المخلوقات والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا، عرفت أن الشرك الذي قاتل عليه هو نعم هو جعل غير الله شريكا مع الله في العبادة، يدعونه من دون الله، ينذرون له من دون الله، يسألونه قضاء الحوائج من دون الله، يطلبون منه الشفاعة من دون الله، فهؤلاء كفار. قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحد نكرة في سياق نعم فتفيد العموم، نكرة في سياق نهي تفيد العموم، لا ملك ولا نبي ولا صالح ولي كما يقال، ولا شجر ولا حجر ولا جن إلى غير ذلك. فحينئذ تعلم أنه يجب أن يصرف الدعاء كله لله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فالدعاء كله لله، كما أن النذر كله لله، وكما أن الذبح كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهكذا الاستغاثة لا تكون إلا بالله جل وعلا. إذن تعرف بهذا النتيجة أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. وعرفت شيئا ثانيا وهو أن التوحيد الذي طولبوا به هو توحيد الله بأفعالنا نحن المتعبدين، نفرده بكل ما ذكر من دعاء ورجاء وخوف واستغاثة واستعاذة ونذر وذبح ونحو ذلك. فحينئذ لا يكون التقرب بهذه الأفعال إلا لله وحده. فلما لم يفعل ذلك المشركون الأولون أحل هذا دماءهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحل دماءهم وأموالهم وذراريهم صلوات الله وسلامه عليه. لما؟ لأنهم مشركون، وأن الإيمان الذي جاءوا به لم ينفعهم، لأنه ليس هو الذي بعث لأجله الرسل وأنزلت له الكتب، فلذلك لم تقع فيه الخصومة بين الأنبياء وبين قومهم. وبهذا تعرف أن الإله هو المعبود سبحانه وتعالى مطلقا. فإذا عرفت أن الإله هو المعبود وجب أن تفرده بأفعالك أيها العابد، فلا تعبد معه غيره سبحانه وتعالى. فلذلك لما دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى هذا قابلوه بتلك الكلمة التي أخبر الله جل وعلا بها، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، يعني كذب. فعرفوا من قوله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لم يعرفه كثير من أهل زماننا. فإن معنى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعني أفردوه بالعبادة، لا ملك ولا نبي ولا ولي صالح ولا شجر ولا حجر، كل ذلك لا يحق لأحد أن يصرف له العبادة مع الله تبارك وتعالى. وإذا تحققت ذلك جاءت الثالثة، وهي أن من يسمونه في زماننا السيد أو الولي أو الصالح أو قل ما شئت من الألقاب التي لا يمكن أن نحصرها نحن في هذا الزمان، اعلم أن هذا مثل ذاك. فهؤلاء يأتون إليه يطوفون بقبوره وينحرون بسوحها النحائر، فعل أولي التسييب والبحائر، اتخذوا إلههم هواهم، نسأل الله العافية والسلامة. يطوفون على هذه القبور، ينذرون لهذه القبور، يسرجون هذه القبور، يوقفون على هذه القبور، يحجون إلى هذه القبور، يسمونه حج المشاهد، هكذا موجود في بعض كتيباتهم، يسمونه الحج حج المشاهد، فيقطعون المسافات الطويلة إلى هذه المشاهد. حينئذ تعلمون حفظكم الله أن هذه الكلمة التي يرددونها لا إله إلا الله وهم يفعلون معها هذا لا تنفعه، بل يأتي ما هو أعظم من ذلك، وهو أن قريش والمشركين الأولين كانوا يعرفون من معنى لا إله إلا الله ما لا يعرفه كثير من هؤلاء الذين يزعمون أنهم على الإسلام. الأولون لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعرفون أنها إفراد الله بالعبادة. هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويدعون البدوي ويدعون الحسين والعيدروس والمرغني وما أدري من والدسوقي، وخذ وخذ وخذ، ويقصدون هذه المشاهد يعبدونها من دون الله جل وعلا. فتعلمون حينئذ نعمة الله علينا التي من بها، فعرفنا معنى التوحيد على الوجه الصحيح، وعرفنا ما عرفت قريش وفارقنا قريشا والمشركين، لأننا عرفنا هذا المعنى وقلنا آمنا وصدقنا واتبعنا. هؤلاء عرفوا لكنهم لم يؤمنوا ولم يصدقوا ولم يتبعوا، أولئك عرفوا لكنهم امتنعوا، قريش والمشركون الأولون. هؤلاء عرفوا ولم يصرحوا بالامتناع لكن أفعالهم ناقضة لأقوالهم. فحينئذ تعلم أن لا إله إلا الله المراد معناها لا مجرد التلفظ بها، وتبا لمن أصبح جهال الكفار الأولين المشركين، تبا لمن كان هؤلاء أعرف بمعنى لا إله إلا الله منه. هم على شركهم عرفوا معناها ولم يلتزموا، وهذا يزعم أنه التزم وقد هدم مبناها بمخالفته في العمل بمعناها. فالحاذق من هؤلاء المتأخرين اليوم في زماننا، مشركي زماننا، يفسرون أيضا هذا الأمر الرابع في هذا المقطع، يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وهذا من أجهل الجهل. إذا كان تفسير لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، هذا للفطناء منهم الأذكياء يعتقدون ذلك، كما هو مقرر في بعض كتب جماعة التبليغ، يقول إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح عليه،
حتى تعلم أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله إلى آخره. هل هذا فهم أبو جهل وأبو لهب؟ لا. أبو جهل وأبو لهب فهموا هذا؟ لا. هم ما أنكروا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي إلا الله إلى آخره، لكن أنكروا أجعل الآلهة إلها واحدة. فهؤلاء حذاقهم وعلماؤهم وفطناؤهم يفسرون لا إله إلا الله بهذا الذي سمعتم، فلا إله إلا الله سبحان من طمس على بصائر أقوام، والحمد لله على الهداية للتوحيد والإيمان. نعم.
الأسئلة. السؤال الأول: أحسن الله إليك يا شيخ، هل يجوز أن يقال لعالم قد أقامكم الله مفزعا للمسلمين وملاذا للمؤمنين؟ الجواب: هذا معناه صحيح، مفزع لهم في تحصيل حقوقهم عن طريق المحاكم الشرعية من طريق الإمارة، يفزع له الناس لإعطائهم حقوقهم، هذا معناه صحيح، يدعو لولي الأمر أن الله يجعله موفقا وأن الله يعينه على تحقيق حاجات المسلمين، وأن يكون إذا فزعوا إليه حقق طلباتهم من جهة إقامة الحدود، من جهة تخليص الحقوق، من جهة ردع الظالم إلى غير ذلك. السؤال الثاني:
نعم، لا بأس أن يقال مثل هذا لعالم حي مستطيع قادر يسمع، يقول له هذا الكلام فيقوم إلى الحاكم، يقوم إلى الوالي، فيتحقق على يديه هذا الأمر الذي ذكر، لا بأس بذلك. نعم.
السؤال الثاني: أحسن الله إليك، قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، هذه الآية يعني في اليهود والنصارى، وكذلك نجد أن قريشا عندما جاءهم الرسول اختلفوا وتفرقوا مع أنهم ما عندهم علم مثل اليهود والنصارى، نفس الطريقة يعني، أنكروا كما نكر أولئك،
كما أنكر،
أنكروا كما أنكر هؤلاء أصحاب الكتاب. الجواب: اليهود والنصارى هم الأساس في الشر، اختلافهم من بعد ما جاءهم العلم، فالله ينهى الأمة أن تفعل مثلهم، أما قريش وأشباههم ما عندهم علم، فالله ينهى أمة محمد أن تختلف كما اختلف أهل الكتاب بعدما جاءهم من العلم، جاءتهم التوراة والإنجيل واختلفوا ما اكتفوا بما أنزل عليهم، أما اختلاف الكفرة من قريش ليس له أساس، اختلاف باطل، اختلاف جهلة ما عندهم شيء يرتكزون عليه، فإذا منع الاختلاف الذي ما ركز على شيء فالاختلاف الذي بني على الجهل فمن باب أولى.
نعم.
السؤال الثالث: أحسن الله، أليست البينات التي جاءت لهؤلاء هي التي جاءت لهؤلاء؟ الجواب: لا لا، البينات غير، ما عندهم بينات، ما عندهم إلا الجهل، قريش وأشباههم ما عندهم إلا الجهل، ما عندهم بينات،
يعني مشرك العرب هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أميون ما عندهم بينات، ما عندهم علم، ما عندهم علم، ما عندهم. نعم.
السؤال الرابع: أحسن الله،
فليسوا كاليهود وليسوا كالنصارى، هؤلاء من بعد ما جاءهم البينات يعني التوراة والإنجيل تنهاهم عن الفرقة والاختلاف وركوب الأهواء ومخالفة ما جاءت به الرسل إليهم صلوات الله وسلامه عليهم، فرق عظيم بين هذا وهذا، فرق واضح ظاهر. نعم.
السؤال الرابع: أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لإطلاق إسرائيليين على اليهود وكذلك إطلاق اسم نصارى على المسيحيين، هل يراد به التمييع على أساس أن الناس ما تبغضهم؟ الجواب: لا، هذا مجرد اصطلاح بينهم، يسمى مسيحي يعني يعبد المسيح، وأهل الكتاب لأنهم ينتسبون إلى التوراة والإنجيل، والمهم أن المؤمن لا ينتسب إلى اليهود ولا إلى النصارى ولا إلى من يتعاطى شيئا من البدع كالجهمية والمعتزلة حتى يبتعد عن الشر وأهله، وينتسب إلى أهل السنة، إلى الصحابة ومن بعدهم ممن سلك السبيل الأقوم وهم السلف الصالح. السؤال الخامس: يا شيخ الله يثيبك، التسمية بعبد السيد، الجواب: تركها أولى لأنه يشتبه، وإلا فالسيد من أسماء الله، فكونه يتسمى بالأسماء الواضحة عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد السميع، عبد العليم أولى، وإلا السيد كما قال صلى الله عليه وسلم السيد هو الله تبارك وتعالى لا بأس به.
يعني الأحسن أن يبتعد من هذا، وهذا صحيح، لأنه قد يخادع المشركون الذين يعبدون لغير الله من الروافض والصوفية، الروافض والصوفية يخالفون في هذا الباب. لماذا؟ الظاهر أنهم عبدوا لله، لأن اسم السيد من أسماء الله تبارك وتعالى، ولكن هذا من الأسماء المشتركة تطلق على بعض الرؤساء والوجهاء والعظماء ونحوهم، فقد يلبس على أهل الباطل فيقصد بالتسمية أصلا التعبيد لغير الله، هذا لا يجوز. والظاهر أنه أراد اسم السيد الذي هو من أسماء الله، فالواجب إذا حصل الاشتباه أن يدع الإنسان ذلك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فيستبرئ لدينه فلا يتسمى بهذا. نعم.
السؤال السادس أحسن الله إليك، الاختلاف في الأصول غير الاختلاف في الفروع؟ الجواب إيه نعم، أشد كاختلاف الجهمية وأشباههم مع أهل السنة. السؤال السابع،
يعني الجهمية والمعتزلة والخوارج والقدرية والجبرية وهكذا اختلفوا مع أهل السنة في الأصول. الاختلاف في الأصول غير الاختلاف في الفروع، فالذي ينكر اسماء الله وصفاته هذا مؤمن؟ ليس بمؤمن، هذا كافر. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان، بل عطلوا منه السماوات العلا والعرش أخلوه من الرحمن، هؤلاء كفار. ومن يجحد علو الله على خلقه ويزعم أن الله في كل مكان وأنه ليس على العرش هذا كافر، لأنه مكذب لصريح القرآن بلا شك. فهذا الخلاف معه في الأصول، أما الخلاف في الفروع تختلف أنت وإياه في المسائل الفقهية، الأمر سهل، الأمر أهون، الأمر أهون، أنت ترى المسح بجميع الرأس ويرى المسح ببعض الرأس أو بمقدمة الرأس ويكفي، وهكذا الأمر في هذا سهل، الأمر في هذا هين، أنت ترى القروء الحيض ويرى القروء الشهور، الأمر في هذا سهل هين ونحو ذلك. أما الأصول لا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
السؤال السابع، هل يجوز التسمية بعبد الموجود؟ الجواب لا، الموجود ليس من أسماء الله، هو موجود سبحانه ولكنه ليس من أسمائه.
صحيح. نعم.
السؤال الثامن،
هذا الباب باب توقيفي، باب توقيفي، وإن كان المعنى صحيح لكنه لم يرد به نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوقف في هذا الباب عند النصوص. نعم.
السؤال الثامن، من باب الخبر يعني؟ الجواب نعم. السؤال التاسع،
يعني موجود، الله موجود سبحانه وتعالى، فهذا إخبار، إخبار. نعم.
السؤال التاسع، متى يخرج يا شيخ إلى الهوى من الملة؟ الجواب إذا وقع
من الملة، شوف من الملة، من الملة يعني يخرج من الإسلام إلى الهوى يعني الكفر. الهوى دركات، كما أن الخير درجات، فالهوى دركات أشدها الكفر الأكبر بالله جل وعلا. فهنا حينما قال من الملة علم أن الهوى المخرج من الملة هو الكفر المخرج من ملة الإسلام. نعم.
الجواب إذا وقع في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر.
نعم.
السؤال العاشر، أحسن الله إليك، إطلاق لفظ حجة الإسلام على العالم. الجواب لا بأس بذلك، وهو من باب التسامح في العبارات، حجة الإسلام يعني أنه إذا احتج وتكلم أنه أهل وأسوة، إذا استدل ونبه الناس فهو حجة في الإسلام لعلمه وفضله.
نعم.
والحجة الحقيقية القرآن والسنة وإجماع السلف، لكن يعبر عن بعض العلماء لكثرة علمه حجة الإسلام، يعني أنه إذا تكلم حجة يحتج به لأنه عنده أدلة.
نعم.
السؤال الحادي عشر،
ومثله شيخ الإسلام، وهكذا مثله شيخ الإسلام لكثرة علمه قوة علمه واتساع علمه يلقب بهذا لا بأس. نعم.
السؤال الحادي عشر حفظك الله يا شيخ، إذا لم
رحمه الله، هذا في حياته رحمه الله وغفر له ونظر في جنات النعيم وجهه. نعم.
السؤال الحادي عشر حفظك الله يا شيخ، إذا لم يخشى عليه من الفتنة كما ذكر بعض أهل العلم يقال له أو ما يقال له يا شيخ، قد يفتتن البعض مثلا إذا قيل له فلان وفلان مجد ببعض الكلمات، هل يتساوى مع الذي لا يفتتن مثلا؟ الجواب: من الذي لا يفتتن؟ من يضمنه؟ أقول: من يضمن أنه ما يفتتن؟ الحذر واجب. أقول: الحذر واجب.
الله
نعم، الله يهدينا وإياكم والعامة.
آمين آمين. رحمه الله. نعم.
وجوب خوف المؤمنين من الوقوع في الشرك.
المؤمنين بالجمع عندكم؟
المؤمن
بالجمع. نعم.
وجوب خوف المؤمن من الوقوع في الشرك. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من
هذه ثلاث درجات. هذه ثلاث درجات في المعرفة. الدرجة الأولى أن تعرف ما تقدم عن المشركين وأنهم مقرون بالربوبية، وإنما جحدوا الألوهية، وأن الخصومة بينهم وبين أقوام فيه، وأن مشركي زماننا أغلظ شركا من المشركين الأولين إلى آخر ما ذكر. إذا عرفت ذلك كله معرفة قلب، معرفة قلب، هذا أولا، يعني عرفت معنى ذلك، فإن معرفة القلب هي فهم القلب وفقه القلب وإدراك القلب لمعاني الكلام حتى يفهمه، هذا واحد. وعرفت الشرك، يعني عرفت أولا الذي تقدم معرفة قلب، معرفة التوحيد، وعرفت الشرك الذي حصل من هؤلاء، وهو الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. عرفت التوحيد وعرفت الشرك، ثم عرفت دين الله الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، هذا الثالث. ثم عرفت زمانك وما أصبح فيه غالب الناس من الجهل بالذي تقدم. ما هو الذي تقدم؟ معرفة التوحيد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فإذا عرفت ذلك معرفة القلب، وعرفت الشرك، وعرفت دين الله حقيقة الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هذه ثلاثة أشياء. وعرفت ما أصبح فيه الناس أو غالب الناس من الجهل في مخالفة كل ما تقدم، أفادك هذا فائدتين. إذن كم عندنا معرفة؟ أربعة معرفة أربعة أمور. الأول معرفة التوحيد، والثاني معرفة ضده وهو الشرك الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وعرفت دين الرسل الذي أنزل الله به الكتب عليهم وأرسلهم به إلى الناس إلى الخلق. وعرفت ما عليه أغلب الناس في زمانك من الجهل بالذي تقدم، أفادك فائدتين. ما أجمل هذا الكلام وما أجمل هذا الترتيب. تعرف التوحيد، وعرفت ما يناقضه وهو الشرك، وعرفت دين الرسل الذي أنزل الله به الكتب وأرسلهم به سبحانه وتعالى، وعرفت ما عليه غالب أهل زمانك من مخالفة الرسل والتوحيد الذي أرسلوا به، أفادك ذلك شيئين أو أمرين. نعم.
وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
أفادك أولا الفرح بفضل الله أن نور بصيرتك فعرفت الحق واتبعته وتركت المخالفين له. عرفت الحق، عرفت الباطل، وعرفت المخالفين فاتبعت الحق وتركت الباطل وأهله. فيجب عليك أن تفرح بفضل الله عليك حيث هداك، في حين أن غيرك لا يزال في الضلال. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير من الدنيا كلها. نعم.
وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها ويظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يفعل الكفار، خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
الله أكبر. الفائدة الثانية على الخوف العظيم من أن تقع في الشرك وأنت لا تشعر فيحبط العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا هو الشرك المحبط للأعمال. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا عرفت هذا عرفت قدر نعمة الله تبارك وتعالى عليك وخفت من أن تقع في الشرك وأنت لا تشعر، فخوفك هذا يحملك على أن تراقب نفسك في هذا الباب وتحاسبها وتتفطن في باب الاعتقاد، فتحرص على ما يخلصك من هذا وتبتعد عما يوقعك في هذا. وهاتان ثمرتان عظيمتان: الأول الفرح، الفرح بفضل الله عليك الهداية، هذه نعمة من الله عظيمة. من فقد وهو على الشرك نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذه الهداية رحمة من الله وفضل من الله، فبفضله اهتدى المهتدون وبعدله زاغ الزائغون. فاحمد الله جل وعلا على أن جعلك من أهل الفضل ولم تكن من أهل الزيغ، عياذا بالله من ذلك. والثاني أن جعلك دائم الخوف دائم الحذر متيقظ حريص على توحيدك خائف عليه مما ينقضه وهو الشرك بالله جل وعلا. فهذا يورثك الفرح بالنعمة والمحافظة عليها، يورثك الفرح بالنعمة التي هي الإيمان والمحافظة عليها بالبعد عن الشرك صغيره وكبيره عياذا بالله من ذلك. نعم.
شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. يقول رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، يعني ما قلت لك من حال المشركين الأولين وأنهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأنهم إنما عبدوا الأصنام والأوثان والأشجار والملائكة والأنبياء، يقولون إنهم يشفعون لهم ويقربونهم إلى الله زلفا، ما عبدوهم على أنهم يخلقون أو يرزقون، يعرفون أن الله هو الخلاق الرزاق المحيي المميت المدبر، ولكن عبدوا الملائكة والأنبياء والأصنام واللات والعزى وأشباهها، يعتقدون أنها تشفع لهم عند الله وأنها تقربهم إلى الله زلفا. ومع هذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم حتى يخلصوا العبادة لله وحده. وعرفت الشرك بالله الذي قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه صرف للعبادة لغير الله كالذبح والنذر والاستغاثة ونحو ذلك. هذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب، كونه يستغيث بالشجر أو بالصنم أو بالملك أو بالأنبياء أو بالأموات أو
بالشجر كما كان المشركون الأول لهم سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ليش؟ رجاء البركة لتنصرهم على عدوهم. فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قاله عليه الصلاة والسلام مع أنهم حدثاء عهد بكفر كما في حديث من أبي واقد الليثي رضي الله عنه حينما خرجوا إلى حنين معه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هذا تفسير لقوله كونه يستغيث بالشجر مثل هذا يتبركون بها يطلبون منها النصرة ويعتقدون فيها أنها تنصرهم يعلقون بها أسلحتهم ينوطونها بها يعني يعلقونها فيها يقال لها ذات أنوار رجاء للبركة لتنصرهم على عدوهم. هذا هو نعم
كونه يستغيث بالشجر أو بالصنم أو بالملك أو بالأنبياء أو بالأموات أو بالنجوم هذا هو الشرك إذا استغاث بها أو نذر لها أو ذبح لها أو دعاها أو سجد لها أو ما أشبه ذلك. هذا أعظم الذنوب كما قال الله تعالى في هذا الشأن إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال فيه سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال فيه سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وعرفت دين الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه. هذا هو دين الإسلام الذي قال فيه سبحانه إن الدين عند الله الإسلام. دين الإسلام هو توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وطاعة أوامره وترك نواهيه. هذا هو دين الإسلام ما هو بالتقليد الأعمى والدعوى بالإسلام وما أشبه ذلك من غير نظر ولا عقيدة. لا دين الإسلام عقيدة وعمل قول وعمل. تعرف دين الله أنه توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وبرسله والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار وغير ذلك مع تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. هذا هو دين الإسلام مع طاعة الأوامر وترك النواهي. هذا هو دين الله الذي جهله الأكثرون مع أنهم يدعون أنهم مسلمون وهم يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام والأولياء من جهلهم. وعرفت أن الإنسان قد يكفر بكلمة تصدر من لسانه قد يقولها وهو جاهل قد يقولها وهو يعتقد أنها تقربه إلى الله زلفا قد يسب الدين قد يستهزئ بالدين فيكفر بها وهو ليس له بصيرة في هذا الأمر يسب الله أو يسب الرسول أو يستهزئ بالدين أو يجحد ما أوجب الله أو يجحد بعض ما حرم الله فيكفر بذلك وهو لا يبالي ولا ينتبه.
إذا الله العافية. نعم وهذا ما أكثره الآن موجود سب الدين عياذا بالله من ذلك وسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من ذلك. يتساب الرجلان فهذا يلعن هذا ويلعن دينه وهو مسلم فيسب الإسلام وذاك يزيد ويرد له الصاع صاعين فيلعنه ويلعن دينه ويلعن ربه عياذا بالله من ذلك فيكفران جميعا وهما لا يعرفان ما يترتب على هذا الكلام فيهلكان جميعا. تخرج الكلمة من الواحد وهو جاهل فترديه عياذا بالله لا يلقي لها بالا فيهلك بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ولو كان جاهلا. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا تجهل سب الله وسب الدين هذا يعرفه كل أحد. لو كان جاهل ما تعلم ما قرأ ما كتب ما تفقه هذا من الأمور المعروفة. وهكذا الاستهزاء بدين الله جل وعلا يستهزئ بالمصلين يستهزئ بذوي اللحى ويقصد بذلك الدين الذي هم عليه يهلك بسبب كلمة عياذا بالله من ذلك. يسخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يسخر من أهلها إلى غير ذلك، فيقع في الشرك بكلمة وهو جاهل، نسأل الله العافية والسلامة. هذا موجود في مجتمعات المسلمين اليوم عياذا بالله. نعم.
إذا عرفت ذلك عرفت أن الله قد أعطاك فائدتين عظيمتين.
الله أكبر.
الفائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، يعني لما من الله عليك بهذا العلم والبصيرة تفرح بفضل الله ورحمته، فضل الله أن هداك للإسلام ورحمته أن جعلك من أهله، فضل الله أن عرفك بالإسلام وهداك له، ومن رحمته أن جعلك من أهله، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح أن الله شرح صدرك، أن الله علمك، وأن الله فهمك دينه، وأن الله هداك له ورحمك حتى صرت من أهله، هذه نعمة عظيمة. والفائدة الثانية الخوف، تخاف أن يصيبك ما أصاب الناس، تخاف أن تهلك، تخاف أن تذل. يقول الله جل وعلا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، ويقول فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولما ذكر أهل الجنة قال ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. تخاف الله أن تذل قدمك، أن تقع في الشرك، أن ترتد عن دينك، أن تؤثر الدنيا على الآخرة. تخاف وتحذر مع الفرح بفضل الله ورحمته وما يسر الله لك من الهداية. تخاف ربك، تخاف أن يزيغ قلبك، تخاف أن تزل قدمك بسبب تفريطك وتساهلك أو بإيثار الدنيا أو غير هذا من أسباب الردة.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذه هي المراقبة والخوف من الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الرحمة هي الهداية التي قال فيها قبل قليل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فرحمة الله هدايته وتثبيته لك، فلا يزيغ قلبك ودائما تتفقد نفسك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يعني تثبيت على الحق والهدى، كما هديتنا ثبتنا عليه. نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. نعم.
هكذا المؤمن يفرح بفضل الله، يحمد الله أن جعله من أهل الإسلام، ويستقيم ويجاهد نفسه في الله، ويخاف أن تزل قدمه، يخاف أن يزيغ قلبه، يخاف أن يقع فيما وقع فيه الأكثرون من الشرك بالله. هكذا المؤمن، كما قال الله عن الرسل وأتباعهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقال في أوليائه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة مع علمهم الطيب قلوبهم وجلة مع عملهم الطيب قلوبهم وجلة. هكذا أهل الإيمان، هكذا الرسل وأتباعهم يعملون الطاعات ويجتهدوا في الخير، ومع هذا يخافون الله، يخافون أن تزل أقدامهم، يخافون أن تزيغ قلوبهم، ليسوا آمنين، يخافون ويحذرون. هكذا المؤمن يكون خائفا وجلا حذرا، لا يأمن مكر الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عندهم إيمان صادق، ومن الإيمان الخوف من الله والخشية له ورجاؤه وتعظيمه والإخلاص له والثبات على دينه، كل هذا داخل في الإيمان. هؤلاء هم أهل الأمن والهداية، هم الموفقون بسبب إيمانهم وصدقهم وإخلاصهم وخوفهم من الله وعنايتهم بدينهم وحذرهم من أسباب الشر. قال ابن أبي مليكة
هذه الأسباب النافعة التي إذا قامت بالقلب انتفع العبد، الخوف من الله جل وعلا المورث للمراقبة، والمراقبة هي الصدق والإخلاص مع الله تبارك وتعالى، والاعتناء بأمر الدين وعدم التفريط فيه، وذلك بمعرفة ما ينقضه من أساسه أو ينافي كماله، وحذرهم من أبواب الشر التي تضرهم في دينهم. فهؤلاء إذا اتصفوا بهذه الصفات فهم الموفقون، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. هؤلاء هم الموفقون، فتوفيق الله سبحانه وتعالى مصاحب لهم، لأنهم خائفون وجلون، وبسبب خوفهم ووجلهم من الله لأنفسهم يراقبون، جعل الله إياكم منهم. نعم.
قال ابن أبي مليكة رحمه الله التابعي الجليل: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهم من يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل، بل كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف، كلهم يحذر.
هذا في رد على المرجئة، أورده السلف في هذا رد به على المرجئة الذين يزعمون أن بني آدم في الإيمان كلهم سواء، بل حتى مع الملائكة إيمانهم كإيمان الملائكة، يعني إيمان عامة بني آدم من المسلمين كإيمان الرسل وكإيمان الملائكة كلهم سواء. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فلذلك رد عليهم السلف رحمهم الله بمثل هذه الآثار. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم، ما زعموا لأنفسهم أنهم على إيمان الرسل ولا على إيمان جبريل وميكائيل. هذا فيه رد على هؤلاء، من يأمن على نفسه البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
كلهم يخاف، كلهم يحذر. قال بعضهم: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن بعد إبراهيم؟ إبراهيم الخليل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله يخاف: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يخاف أن يصيبه ما أصاب الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم
هذا هو إبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي هو الذي قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا من الموافقات، المتكلم بهذا الكلام هو إبراهيم، وهذا الكلام كلام الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو نبي وأبو الأنبياء وأحد أولي العزم، أمة قانت لله حنيفا صلوات الله وسلامه عليه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخاف على نفسه، فكيف بغيره؟ من يأمن على نفسه؟ نعم.
يخاف أن يصيبه ما أصاب الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرأ إلى ربه.
فإذا كان في زماننا هذا، كيف في الأزمان المتأخرة ما أصاب الكثير من البلاء في هذا الباب، باب العبادة وباب التلبيس، من علماء السوء، ممن ينتسبون للعلم، هم علماء سوء يضلون العامة ويورثون هذه الشبه للعامة. فيجب على المسلم أن يكون شد حذرا وأكثر خوفا وأكثر تضرعا إلى الله جل وعلا أن يعصمه من ذلك. نعم.
يخاف أن يصيبه ما أصاب الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرع إلى ربه ويسأله سبحانه وتعالى: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، ويسأل ربه دائما عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو نبي الله وهو رسول الله أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام.
بل وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، فما عسى أن نكون نحن، نسأل الله الثبات على الحق والهدى. نعم.
ويقول: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، يحلف بالله أنه أخشى الناس لله وأنه أخوف الناس من الله، مع إيمانه العظيم وتقواه والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وفق الله الجميع.
اللهم آمين، اللهم آمين.
نعم. الأسئلة: السؤال الأول، أحسن الله إليك، ما الفرق بين الخشية والرهبة؟ الجواب: الرهبة والخشية والخوف كلها بمعنى متقارب، كلها بمعنى متقارب. نعم.
نعم.
السؤال الثاني، الله يحسن عملك، قول المؤلف رحمه الله: وقد يقولها وهو جاهل ولا يعذر بجهله. الجواب: لأنه بين المسلمين.
نعم. هذا أولا، هذا من الفوائد، لا يعذر بجهله. لماذا؟ لأنه مفرط يعيش بين المسلمين، فيجب عليه أن يتعلم ما يقيه من الوقوع فيما يهدم الدين. نعم.
الجواب: لأنه بين المسلمين وعنده الكتاب والسنة قريب.
نعم، بين يديه القرآن والسنة، لكنه لا يرفع بهما رأسا. نعم.
يعني هذا فيه معنى التساهل.
الله أكبر. نعم. نعم.
السؤال الثالث، هل تحمل هل تحمل هذه على المفرط؟ الجواب: نعم، لأنه إنسان مفرط يستطيع التعلم ولم يبالي.
نعم، لم يسأل عن دينه ولم يتعلم هدى الله الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يسأل عنه ولا يعمل به، هذا لا يعذر صاحبه بين ظهران المسلمين. فكيف إذا كانوا يصيحون عليه ليلا ونهارا مبينين لهذه الأحكام وهو يسعى في حربه، تارة يقول هؤلاء وهابية، وتارة يقول هؤلاء حشوية، وتارة يقول هؤلاء مجسمة، تارة يقول هؤلاء حنابلة ونحو ذلك، يرد الحق بهذه الأباطيل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، هذا مفرط، الإعراض عن دين الله وبين ظهران المسلمين لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يطلب الهدى، هذا مفرط، هذا معرض، نسأل الله العافية والسلامة، هذا الإعراض والإباء. نعم، هذا كبر الإعراض والإباء. نعم.
السؤال الرابع، أحسن الله إليك، إطلاق كلمة
ومن له وللكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، إيش النتيجة؟ فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين، نسأل الله العافية والسلامة. هكذا تعلمنا وإياكم وحفظنا وإياكم جميعا، نحفظه لنعمل به، لنعرفه، نتفهمه، نتدبره، فإذا تدبرناه وفهمناه عملنا به واتقينا ما يضاده ويناقضه، عياذا بالله من ذلك. نعم.
السؤال الرابع، أحسن الله إليك، إطلاق كلمة مولانا على الشيخ فيقول مولانا الشيخ. الجواب: لا، هذا ما ينبغي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم مولاي فلان، بل الله مولاكم، إلا في حق العبد المملوك يقول سيدي مولاي. العبد المملوك لا بأس أن يقوله،
ويريد به مالكه، يريد به مالكه، معروف إذا كان عبدا مملوكا. نعم.
السؤال الخامس، أحسن الله إليك، ما حكم إطلاق كلمة يا سيد؟ الجواب: سيد أمرها سهل، لكن سيدي تركه أولى. سيد لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، يعني الحسن، وكان يقول لرؤساء القبائل: من سيد بني فلان؟ من سيد بني فلان؟ يعني من رئيسهم. ويقول لسعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم، لما جاء يحكم في بني قريظة.
نعم.
السؤال السادس، عفى الله عنك، هل الاختلاف في مسألة العذر بالجهل من المسائل الخلافية؟ الجواب: مسألة عظيمة، والأصل فيها أنه لا يعذر من كان بين المسلمين، من بلغه الكتاب والسنة لا يعذر. الله جل وعلا قال: هذا بلاغ للناس، قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. من بلغه القرآن والسنة فهو غير معذور، إنما أوتي من تساهله.
على حسب ما تقدم معنا الكلام، الذي يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يتفقه ولا يسأل، وبين ظهران المسلمين ويقال يقع في الشرك، هذا معرض. نعم.
إنما أوتي من تساهله وعدم مبالاته.
نعم.
مداخلة، لكن هل يقال إنها مسألة خلافية؟ الجواب: لا، ليست خلافية إلا في الدقائق التي قد تخفى، مثل قصة الذي قال لأهله احرقوني.
يعني أحد في المسائل قد تخفى بعض الصور قد، لكن الأصل لا. نعم.
السؤال السابع، وقوله هو الله المحيي المميت، هل هذا الإنسان المتسمي بمحيي الدين هل فيه تزكية النفس أو ليس فيه بأس إن شاء الله؟ الجواب تركه أولى، ترك اللقب أحسن، وإلا فقد استعمله الناس في كثير من الناس مثل النووي محيي الدين لأنه دعا إلى الله وأرشد الناس، لهذا سموه محيي الدين لأجل هذا. مداخلة، الإمام النووي كان يكره أن يسمى محيي الدين. الجواب تركه أولى. مداخلة، أنا محيي الدين هل أترك اسمي؟ الجواب نعم، تسمى باسم آخر أحسن مثل عبد الله أو عبد الرحمن هكذا.
نعم.
السؤال الثامن، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر أو الأكبر فقط؟ الجواب الشرك الأصغر الأقرب أنه يدخل فيها، لكن قد يغفر برجحان الحسنات إذا رجح ميزان الحسنات لأنه من جنس الكبائر، لكن قد لا يغفر له إذا لم يتب منه ولم يرجح ميزانه، قد يعذب عليه مثل ما يعذب على الكبائر إذا مات عليها إلا أن يعفو الله عن الكبائر. مداخلة، أصل القول أنه أكبر من الكبائر. الجواب هذا الأقرب والأظهر، وتسميته شرك دل على ذلك.
يعني ليس من باب المعاصي العملية، وإنما هو من باب المسائل العقدية، فكونه يسمى شرك هذا دال على أنه داخل ضمن إن الله لا يغفر، فهذا أقرب وأظهر بسبب أن الله سماه شركا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة، وبين الكفارة في هذا، ماذا يقول؟ يشهد أن لا إله إلا الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهكذا. فالظاهر أن الشرك الأصغر داخل في عموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو ليس من العمليات التي هي الكبائر العملية الفعلية، وإنما هو من القلبيات من العقديات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، كما نسأله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.